الحديث الثالث عن أبي هريرة، الواقعة القصة وقعت بمكة. أبو هريرة ما حضرها ولكن سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك جزم بها. ذكر أنه لما نزلت الآية الكريمة في سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين أراد أن يعمل بها عملا ظاهرا، فوقف على الصفا ونادى يا صباحا. فلما قال ذلك سمع الناس الذين حوله، فجعل كل يأتي إلى الصوت، وبعضهم إذا لم يقدر أرسل بدله من يقوم مقامه، فاجتمعوا كل أشراف قريش وكابرهم، فأخذ يدعوهم بقربهم منه قبيلة قبيلة، لأنهم كلهم من قريش يعني أهل مكة. يقول في بعض الروايات أنه قال يا بني لوي بن غالب أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. ولوي جد بعيد، ثم جاء بالجد الذي دونه قال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم قال يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم قال يا بني كلاب بن مرة أنقذوا أنفسكم من النار، ثم قال يا بني قصي بن كلاب أنقذوا أنفسكم من النار، ثم قال يا بني عبد مناف بن قصي أنقذوا أنفسكم من النار، ثم قال يا بني هاشم بن عبد مناف الذي هو جد أبيه، ثم قال يا بني عبد المطلب الذين هم أعمامه. فقوله يا معشر قريش يعني المعشر هم الجماعة، يعني يا قريش الذين أنا منكم تعلمونني. في بعض الروايات أنه قال قبل ذلك أو بعده لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الجبل تصبحكم أو تمسيكم هل كنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني رسول الله إليكم أو نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك، فلهذا جمعتنا. ثم في بعض الروايات أنه قال إني أريد منكم كلمة تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. فقالوا كلمة واحدة لك عشر. فقال أن تقولوا لا إله إلا الله. فنفروا من هذه الكلمة وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. والحاصل والشاهد من هذا الحديث قوله لا أملك لكم شيئا، قاله للقبيلة كلها ولأفرادها، وقال للعباس لا أملك لك شيئا، مع أنه عمه أخو أبيه، وقاله لعمته صفية وكانت قد أسلمت لا أملك لك شيئا، وقاله لفاطمة لا أملك لك شيئا من الله شيئا، أو في رواية لا أغني عنكم من الله شيئا. اعترف بأنه لا يملك لهم شيئا وأنهم هم الذين يؤمرون بأن ينجوا أنفسهم، أنقذوا أنفسكم من النار. أنقذوا أنفسكم من العذاب فإني لا أغني عنكم من الله شيئا إنما تنجيكم أعمالكم. دلالة واضحة لا أغني عنكم من الله شيئا. فاطمة ابنته التي هي أقرب الناس إليه لم يقدر إلا أن يقول سليني من مالي ما شئت، إنما أملك المال الذي بيدي سليني منه ما شئت، وأما أمر الآخرة وأمر النجاة من النار فلا أملكه، إنما الله تعالى هو الذي يملكه. أنقذي نفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. هذه مقالته لقريش وهم عشيرته الأقربون. مسلم فيهم إسلام وفيهم كفر، ومع ذلك يأمرهم بأن يعملوا العمل الصالح الذي ينجيهم من عذاب الله، ولا يعتمد على قرابته، ولا يقول إنه ينقذنا أو يأخذ بأيدينا لأنه قريبنا ولأنه منا. وكذلك أيضا لا يدعونه لا هم ولا غيرهم، ولا يسألونه شيئا ما مما لا يصلح ولا يسأل إلا من الله تعالى. في حديث الغلول نحو من هذا، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغلول قال: لا ألهي أن أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رضاء، يعني قد غله وأخذه بدون حق، فيقول: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. لا ألهي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بقرة لها ثغاء، ثم قال: شاة لها يعار، ثم قال: وعلى رقبته فرس لها حمحمة، يعني قد غلها. كلهم يقول: لا أملك لك شيئا، قد أبلغتك، يعني قد بلغتك ما أرسلت به، فلا أملك لك نجاة ولا أملك لك شيئا، إنما يجيكم عملكم. الحديث والأحاديث غيره والآيات صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأقاربه شيئا من أمر الله تعالى، فهو رد على الذين يتعلقون بقرابتهم منهم ويفضلون أنفسهم ويدعون أنه ينفعهم أو يشفع لهم. فنقول: إذا كان أقاربه وعمه وعمته وابنته قد أخبر بأنهم أمرهم بقوله أنقذوا أنفسكم من النار، فكيف بمن بعدهم ممن هو بعيد أو قريب؟ والله أعلم، وصلى الله على محمد. لا بأس بذلك شرعا، منع الموظفين من مزاولة التجارة محافظة على أعمالهم، لأنه إذا اشتغل بوظيفة التجارة عادة أنه يتأخر حضوره عن مقر العمل، أو يخرج متقدما، أو يأتيه مراجعون لمقر عمله يشغلونه عن وظيفته أو يتصلون به هاتفيا أو يشتغل هو بأدوات الحكومة كالهاتف الحكومي في تجارته أو الأوراق الرسمية. أما إذا كان في إجازة فلا مانع من أنه يشتري شيئا في تلك الإجازة ويبيعه بربح ليربح فيه، فإن وقت الإجازة له التصرف كما يريد. ذكر العلماء أنه يتوضأ بعد دخول الوقت إذا كان حدثه دائم، كصاحب السلس الذي لا يتماسك بوله يتقاطر من غير اختيار بدون اختياره، فمثل هذا إذا توضأ بعدما يدخل الوقت وصلى ولو كان يتقاطر صلاته صحيحة، يكون البول نجسا على غيره طاهرا في حقه حتى يخرج الوقت. إذا خرج الوقت توضأ للصلاة الثانية. كذلك أيضا مثل القروح السيالة إذا كان فيه جرس فإنه يصلي ولو كان مستمرا. قد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما لأنه لا يقدر على إيقافه والدم نجس، وصلى صحابي رمي وهو يصلي فصلى وجرحه يسيل ولم يقطع الصلاة لأن هذا حدث دائم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أنها تصلي، ولكن قال في حديث فاطمة بنت أبي حبيش وتوضأ لكل صلاة. هذه الرواية عند البخاري، توضأ لكل صلاة، فكانت تصلي والدم يتقاطر تجعل تحتها طستا أو نحوه، فدل ذلك على أن من حدثه دائم يصلي ولو تقاطر ذلك الحدث. وأما البلغم فقالوا إذا أخرج النخامة ووصلت إلى لسانه ثم ابتلعها فإنه يفطر بها، وأما إذا لم تخرج بل كانت في حلقه، وكذلك البلغم اليسير الذي يكون في الحلق ولا يخرجه فلا يفطر. هذا السؤال يظهر أنه قد مر بالأمس. إذا كانت تريد العمرة فلا يصح إحرامها من جدة، بل تحرم من الميقات، وإذا أحرمت من الميقات بقيت على إحرامها، فلا يجوز لها إبطال الإحرام، ولا يجوز لها أيضا ولا يجوز لزوجها حملها على إبطال الإحرام. في هذه الحال هي باقية على عمرتها، وكونه وطئها زوجها نقول هذه العمرة التي وطئها في فسدت، ولكن مع فسادها لا بد من إتمامها، ولا بد من إتيان بعمرة جديدة، ولا بد من فدية، وهي نشاة تذبح لمساكين الحرم. من باب التفصيل إلا فإن أكثر من يأكلون الفدية بدنة. على كل حال عليها فدية بحيث أنها بطلت أو إحرام بطل إحرامها، وعليها إتمامه حيث أنها أتمت العمرة بإحرامها من جدة. أقول هي باقية على إحرامها، عليها الفدية التي هي الذبيحة، وحيث أنها تمت عمرتها حصل التحلل. يمكن أن يجوز ذلك إذا اتفق عليه الزوجان. هذا اللولب له تأثير في العادة، لأنه يقلل خروج الدم وتزيد أيام العادة الشهرية، تكون عادتها قبله 6 أيام فتصير 10 أو 9، لأنه يقلل خروج الدم. فيشكل أمرها بالنسبة إلى الصلاة في هذه المدة الزائدة. يقول المشايخ إن هذا شيء جديد ما كان معروفا في عند المتقدمين، فلأجل ذلك قالوا تبقى أيام عادتها وتعتبر ما زاد من الاستحاضة. وأما بالنسبة إلى التركيب فإذا اتفق عليه الزوجان فلعل ذلك جائز بقدر الحاجة. والله أعلم، صلى الله على محمد.